لما غلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أبي بكر، وقد ذكر قصتهم الطبري وغيره في أخبار الردة وما وقع من مقاتلة الصحابة لهم في خلافة أبي بكر الصديق. وذكر أبو عبيد البكري في معجم الأماكن أن بزاخة ماء لطيء عن الأصمعي ولبني أسد عن أبي عمرو يعني الشيباني. وقال أبو عبيدة هي رملة من وراء النباج انتهى. والنباج بنون وموحدة خفيفة ثم جيم موضع في طريق الحاج من البصرة. قوله تتبعون أذناب الأبل إلى آخره، كذا ذكره البخاري هذه القطعة من الخبر مختصرة، وليس غرضه منها إلا قول أبي بكر خليفة نبيه، وقد تقدم التنبيه على ذلك في الحديث الثالث. وقد أوردها أبو بكر البرقاني في مستخرجه وساقها الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ولفظه الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب أنه قال جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية يا شيخ بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا هذه المجلية قد عرفناها، فما المخزية؟ قال ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا ويكون قتلاكم في النار، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما ما ذكرت فذكر الحكمين الأولين. قال فنعم ما ذكرت وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قاتلت على أمر الله، وأجورنا على الله ليست لها ديات وأجورها على الله ليست لها ديات. قال فتتابع القوم على ما قال عمر. قال الحميدي اختصر البخاري فذكر طرفا منه، وهو قوله لهم تتبعون أذناب الإبل إلى قوله يعذرونكم به، وأخرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه انتهى ملخصا. وذكره ابن بطال من وجه آخر عن سفيان الثوري بهذا السند مطولا أيضا، لكن قال فيه وفد بزاخة وهم من طيء، وقال فيه فخطب أبو بكر الناس فذكر ما قالوا، وقال والباقي سواء. والمجلية بضم الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء، والمجلية بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد، ومعناها الخروج عن جميع المال. والمخزية بخاء وجمة وزاي الوزن التي قبلها مأخوذة من الخزي، ومعناها القرار على الذل والصغار. والحلقة بفتح المهملة وسكون اللام بعدها قاف السلاح، والكراع بضم الكاف على الصحيح وبتخفيف الراء جميع الخيل. وفائدة نزع ذلك منهم أن لا يبقى لهم شوكة ليأمن الناس من جهتهم. وقوله ونغنم ما أصبنا منكم، أي يستمر ذلك لنا غنيمة نقسمها على الفريضة الشرعية ولا نرد عليكم من ذلك شيئا. وقوله وتردون علينا ما أصبتم منا، أي من ذهبتموه من عسكر المسلمين في حالة المحاربة. وقوله تدون بفتح المثنى وتخفيف الدال المضمومة، أي تحملون إلينا دياتهم. وقوله قتلاكم في النار، أي لا ديات لهم في الدنيا لأنهم ماتوا على شركهم فقتلوا بحق فلا ديات لهم. وقوله وتتركون بضم أوله ويتبعون أذناب الإبل، أي في رعايتها، لأنهم إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعرابا في البوادي لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم. قال ابن بطال كانوا ارتدوا ثم تابوا، فأوفدوا رسلهم إلى أبي بكر يعتذرون إليه، فأحب أبو بكر أن لا يقضي بينهم إلا بعد المشاورة في أمرهم، فقال لهم ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحارى انتهى. والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إليها أن تظهر توبتهم وصلاحهم بحسن إسلامهم.
لأنه قال أمرا يعذرونكم به. الشاهد من هذا أو في هذا الحديث فائدتان: الفائدة الأولى إثبات خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر مجمع عليه. والثاني أن الخليفة يشاور غيره، لأنه لم يقل حتى يريني أو حتى يري الله خليفة نبيه أمرا يعذركم به، بل قد يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. وهكذا ينبغي للإمام في الأمور العامة التي لا يتبين له وجهها أن يستشير الناس استطلاعا للرأي واستئناسا بمشورته. نعم نعم.
عمر استدرك على أبي بكر رضي الله عنه ليتقتل.
نعم.
قال لي أنا قاتل وأنا أشيله.
نعم.
وأما استدراكه على فتاوى في المعصوم يبين لي.
نعم.
لا بين
لي. إيه لأنهم مرتدون.
إيه لكن عمر استدرك على أبي بكر.
استدرك على إيش؟
حينما قال ولهذا يقول سليم ما نكت وأما تقول قد كان ويكون قد داخل في النار واستدرك. قال أما كذا ولم يبين استدراكه يعني
علة
استدراكي على
أبي
بكر
بأنه
قتل
يكون
لك النار.
ما استدرك عليه. وافق. لا هو استدرك على أنهم يدونه. فهمت أولا إذا رأيت الناس
إذا
رأيت
القوم يستمعون على أمن
يحسبونه من الدين.
نعم.
دون العام
فعلت
أو فعلت أنهم
على
بدعة الضلالة. ما أدري صح السند أولا وسهوا هنا. نعم.
أبو بكر رضي الله عنه ذكر المهاجرين ولم يذكر الأنصار.
نعم.
الأنصار هم يعني شركاء المهاجرين.
إينا.
حرب والسلم.
أطهر من مثل قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد.
باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش.
إنما حاول بعض العلماء عدهم، ولكن الأمراء من قريش يزيدون على 12 أميرا، فهل هذا العدد مقصود أو قال يكون 12 أميرا على الوجه المشروع؟ لأن في بعض أمراء بني أمية من لم يكن مستقيما على الولاية، فهذا محتمل. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق.
أخالف الناس
عندي شفتها.
لا ثم أخالف
ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله مرمات بين ضلف الشاة من اللحم.
ما بين مرمات ما بين
مرمات ما بين ضلف الشاة من اللحم مثل منسات وميضات الميم محفوظة
يعني مكسورة. ايش بالأثر علق
و
ويونس هو ابن فراغش.
نعم الأسعى
وقد أخرجه شيخ
باب الأخراج الخصوم ترجمة ترجمة
قوله باب الأخراج الخصوم أهل الرياض من البيوت باب المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث بكتاب الأشخاص وقال فيه المعاصي بدل أهل الرياض. وساق الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة وتقدم شرحه مستوفا في أوائل باب صلاة الجماعة. وقوله في آخر الباب قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله مرمات ما بين ضيف الشاة من اللحم مثل منسات وميضات الميم المخفوضة. وقد تقدم شرح المرماتين هناك. ومحمد بن يوسف هذا هو التربري راوي الصحيح عن البخاري ويونس هو ابن بياض. ومحمد بن سليمان هو أبو أحمد الفارسي راوي التاريخ الكبير عن البخاري. وقد نزل الفربري في هذا التفسير درجتين فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخاري رجلين أحدهما عن الآخر. وثبت هذا التفسير في رواية أبي ذر عن المستملي وحده وقوله مثل منسات ومضات. أما منسات بالوزن الذي ذكره بغير همز فهي قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى تأكل منسأته. وقال الشاعر إذا أدبرت على المنسات من هرم فقد تباعد عنك له والغزل. أنشده أبو عبيدة ثم قال وبعضهم يهمزها فيقول منسأته قلت وهي قراءة الباقين بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فسكن الهمزة. وفيها قراءات أخر في الشواذ والمنسات العصا اسم آل من أنسأ الشيء إذا أخره. وقوله الميم المحفوظة أي في كل من المنسات والمضاد وفي المضاد اللغات المذكورة.
خلاص
أي هذا الباب في بيان أخراج الخصوم أي أهل المقاسمات من الله وأهل الريج كالسهراء جمعين وهي تهمة والناصي وقول بعد المعرفة أي بعض شهرة جزاكة يعني لا يتجسس عليهم وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران لأجل مجاهرة المعاصي. وقد ذكر في الأشخاص باب الإخراج من المعاصي والبيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت ثم ذكر حديث الذي ذكر هنا ومضى الكلام فيه مستوفيا وقال المحدث إخراج أهل الريض والمعاصي من دورهم بعد
من دورهم
بعد المعرفة بهم واجب على الإمام لأجل تأذي من جاورهم ومن أجل مجاهرة بالعصيان. وإذا لم يعرفوا بعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم لأنه من التجسس الذي نهى الله عنه. وقيل ليس إخراج أهل المعاصي بواجب فمن ثبت عليه ما يجب الحد وفيما عليه.
بمناسبة الحديث الباب
مطابق الترجمة من حيث إنه بلغ من معناه فإن فيها الإخراج من البيوت وفيها إحراق بالناس إسماعيل هو بن أبي أوس وأبو الزناد الزاي ونون عبد الله بن الزكوان والأعراج عبد الرحمن بن حرمز. ومضى الحديث في الأشخاص وقبل
الإشخاص
وقبله في الصلاة وفي باب الصلاة في الجماعة. ومضى الكلام فيه قوله يحتسب ويروى يحطب بالتشديد أي يجمع الحطب قوله ثم أخالف إلى الرجال أي آتيهم أي أخالف مشتغلين بالصلاة قاسدا إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة وأحرف عليهم. قوله عرقا بفتح العين المهملة وسكون الراء وفي العرق التي أخذ عنه أو أخذ عنه أهلا. قوله أو مرماتين
خلصت كانوا أخذه من كونه يحرقهم لكن ما هو واضح
في كلام القصد.
نعم
يقول وفي الحديث أن من طلب بحق فاختفى أو تمنع في بيته مطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. والحديث سبق في الجماعة.
نعم. أقول هو طاهر لأن أحرق عليهم طاهر معهم. أما إذا قال فأحرق بيوتهم فربما يقول إنه يلزم من تحريق بيوتهم أن يخرجوا. على كل حال لا شك أن إخراج الخصوم يعني ذوي المخاصمات وأهل المعاصي من البيوت بعد المعرفة أمر لا بأس به إذا رأى الإمام، لأنه قد يكون صاحب هذا البيت صاحب معاصي صاحب ريب تهم يأتي النساء وأهل الفسق والفجور فيخرج ولا حرج من ذلك. هذا ما الترجمة، سواء كان هذا الحديث شاهدا لها أم لم يكن فإن قواعد الشريعة تقتضي ذلك، أن لا يبقى من هو في ريبة وأهل خصوم وصاحب خصومة أن يبقى في البيوت بين الناس، لأن لما في ذلك ما ضرر. والحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك إلا على سبيل التحذير من التخلف، وفيه دليل على أن المحتسب الهيئة رجل الهيئة إذا تخلف عن صلاة الجماعة من أجل إقامة الناس في صلاة الجماعة وإدخالهم في المساجد فإنه لا بأس به، لقوله ثم أخالف إلى قوم أو إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفيه أيضا أن من هؤلاء المتخلفين الذين يتخلفون عن هذا الكسب العظيم الصلاة الواحدة في 27 درجة، من هؤلاء من إذا ذكر لهم شيء زهيد في الدنيا تسابقوا إليه. ولهذا أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار لأنه لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو لمعتين حسنتين لشهد العشاء. العرق العظم الذي ليس فيه لحم سمي عرقا لأنه يتعرق يعني يتتبع ما فيه فيؤكل. وأما المرأتين ففسرهما البخاري بقول ما بين ضلفي الشاة من اللحم، ما بين ضلفي الشاة من اللحم، المعنى لو يجد شيئا يرمى في السوق ولا يقبه به فإنه يتبعه ويتخلف عن الجماعة وهي فيه ولها 27 درجة. نعم سليم.
الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله والصحابة والعلم وفي ناس هداه الله هدانا الله وإياهم، من يقول يوم سمعت من يقول أن الصلاة تقدم بها برجع فلا فائدة ما أدري إيش
على كل حال اجتهاد والمجتهد يخطي ويصيب.
ما للناس
على كل حال عندهم اجتهادات لكن هذا اجتهاد ليس بصواب، المجتهد قد يخطي وقد يصيب. والصحيح ان من لم يصلي لا في البيت ولا في المسجد انه كافر كفرا مخرجا عن المله، وانه لا يجوز ان يغسل اذا مات ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين، بل يرمى في زبالة ويدفن لئلا يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. نعم.
قوله إخراج أهل المعاصي، ما المقصود بالإخراج؟ إخراج على سبيل التعريب ولا إخراج فردي؟
لا إخراجهم من المكان هذا، من مكان الريب.
ما يسكنون يعني؟
ما يسكنون في هذا المكان. يجعلهم مكان آخر يحرصون فيه.
يعني
هذا
مسألة الإمام
هذه
ممكن.
نعم.
مسألة
الإمام. أي مسألة الإمام؟
أن
يدبر الإمام أو
نائب. أن يدبر لهم.
أن يدبر لهم يخرجهم من بين البيوت ثم يؤمن لهم بيوتا يحرصون فيها.
قد تقول هذا ليس
رفوس. هذه حماية. ما نخليه حتى لو سكن في مكان آخر
ووجدنا أنه باق على ما هو عليه من الريبة فنخرجه. وهو في هذه الحال سوف يعرف الأمر، ربما يتوب من هذا التعزير، أو ربما كما قلت لك يجعل لهم بيوت خاصة ويحمون فيه. نعم. تحذيرا منهم لا بأس.
شيخ في كتاب الأذان كلام. في كتاب الأذان في كلام هذا.
كلام على إيش؟
على هذا الحديث.
مناسبة الترجمة. وش
يقول؟ يقول قال ابن حجر وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل. وترجم عليه البخاري في كتاب الإشخاص وفي كتاب الأحكام باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة، يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددا ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها.
يعني لا بأس وجهه تمشين طيب. نعم. ها؟
وإذا تاب
يبقى. نعم. إذا تاب من المعاصي رجع.
باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا.
نعم هذا واضح أنه يجوز الإمام أن يمنع أهل المعاصي والإجرام من الكلام مع الناس وأن يأمر بهجرهم لما في ذلك من المصلحة، أما إذا لم يكن مصلحة فإن الأصل في هجر المؤمن أنه حرام، لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فقتلاه يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام. فإذا علمنا أو غلب على ظننا أن في هجرهم مصلحة هجرناه، كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه فإنهم لما هجروا حسنت حالهم وتابوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا. أما إذا كان الهجر يكون سببا للنفور والبعد عن أهل الخير وعن قبول الخير
غلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أبي بكر، وقد ذكر قصتهم الطبري وغيره في أخبار الردة وما وقع من مقاتلة الصحابة لهم في خلافة أبي بكر الصديق. وذكر أبو عبيد البكري في معجم الأماكن أن بزاخة ماء لطيء عن الأصمعي ولبني أسد عن أبي عمرو يعني الشيباني، وقال أبو عبيدة هي رملة من وراء النباج انتهى. والنباج بنون وموحدة خفيفة ثم جيم موضع في طريق الحاج من البصرة، قوله تتبعون أذناب الأبل إلى آخره. كذا ذكر البخاري هذه القطعة من الخبر مختصرة، وليس غرضه منها إلا قول أبي بكر خليفة نبيه، وقد تقدم التنبيه على ذلك في الحديث الثالث، وقد أوردها أبو بكر البرقاني في مستخرجه وساقها الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ولفظه الحديث 11 من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب أنه قال
جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية يا شيخ
مجلية
بين الحرب المجلية والسلم المخزية فقالوا هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية قال ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا ويكون قتلاكم في النار وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم به فعرض أبو بكر ما قال على القوم فقام عمر فقال قد رأيت رأيا وسنشير عليك أما ما ذكرت فذكر الحكمين الأولين قال فنعم ما ذكرت وأما تدون فنعم ما ذكرت وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلت على أمر الله وأجورنا على الله ليست لها ديات وأجورها على الله ليست لها ديات قال فتتابع القوم على ما قال عمر قال الحميدي اختصر البخاري فذكر طرفا منه وهو قوله لهم تتبعون أذناب الإبل إلى قوله يعذرونكم به وأخرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه انتهى ملخصا وذكره ابن بطال من وجه آخر عن سفيان الثوري بهذا السند مطولا أيضا لكن قال فيه وفد بزاخة وهم من طيء وقال فيه فخطب أبو بكر الناس فذكر ما قالوا وقال والباقي سواء والمجلية بضم الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء والمجلية بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد ومعناها الخروج عن جميع المال والمخزية بخاء معجمة وزاي الوزن التي قبلها مأخوذة من الخزي ومعناها القرار على الذل والصغار والحلقة بفتح المهملة وسكون اللام بعدها قاف السلاح والكراع بضم الكاف على الصحيح وبتخفيف الراء جميع الخيل وفائدة نزع ذلك منهم أن لا يبقى لهم شوكة ليأمن الناس من جهتهم وقوله ونغنم ما أصبنا منكم أي يستمر ذلك لنا غنيمة نقسمها على الفريضة الشرعية ولا نرد عليكم من ذلك شيئا وقوله وتردون علينا ما أصبتم منا أي من ذهبتموه من عسكر المسلمين في حالة المحاربة وقوله تدون بفتح المثنى وتخفيف الدال المضمومة أي تحملون إلينا دياتهم أي تحملون إلينا دياتهم وقوله قتلاكم في النار أي لا ديات لهم في الدنيا لأنهم ماتوا على شركهم فقتلوا بحق فلا ديات لهم وقوله وتتركون بضم أوله ويتبعون أذناب الإبل أي في رعايتها لأنهم إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعرابا في البوادي لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم قال ابن بطال كانوا ارتدوا ثم تابوا فأوفدوا رسلهم إلى أبي بكر يعتذرون إليه فأحب أبو بكر أن لا يقضي بينهم إلا بعد المشاورة في أمرهم فقال لهم ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحارى انتهى والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إليها أن تظهر توبتهم وصلاحهم بحسن إسلامهم
لأنه قال أمرا يعذرونكم به الشاهد من هذا أو في هذا الحديث فائدتان الفائدة الأولى إثبات خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أمر مجمع عليه والثاني أن الخليفة يشاور غيره لأنه لم يقل حتى يريني أو حتى يري الله خليفة نبيه أمرا يعذركم به بل قد يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونكم به وهكذا ينبغي للإمام في الأمور العامة التي لا يتبين له وجهها أن يستشير الناس استطلاع للرأي واستئناسا بمشورته نعم
عمر استدرك على أبي بكر رضي الله عنه ليتقتل
نعم
قال لأنه قاتل وعلى أسئلة
نعم
وأما اتفاقه على فتاوى في النار لم يتبين له
نعم
ما بين
إيه لأنهم مرتدون
إيه لكن عمر استدرك على أبي بكر
استدرك على إيش
حينما قال ولهذا يقول سليم ملكك وأما تدور قتلانا ويكون قتلاكم في النار واستدرك قال تأمل هذا ولم يبين استدراكهم يعني علة استدراكي على أبي بكر بأنه قد يكون لك النار
ما استدرك عليه وافق. لا هو صدق على انهم يدونه. كيف؟
ماذا
يوجه قول عمر؟ إذا رأيت الناس؟
إذا
رأيت
قوم يجتمعون على أمر
يحسبونه من الدين.
نعم.
دون العام فعلا
أو
فعلا على بدعة وضلالة. ما أدري. صح السند أولا وسهوه من عندك. نعم.
أبو بكر رضي الله عنه ذكر المهاجرين ولم يذكر الأنصار.
نعم.
الأنصار هم يعني شركاء المهاجرين.
اي نعم.
حرب والسلم.
فقال من مثل قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرب. يعني والبرد.
باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 أميرا. فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش.
إنما حاول بعض العلماء عدهم، ولكن اللي الأمراء من قريش يزيدون على 12 أميرا، فهل هذا العدد مقصود أو قال يكون 12 أميرا على الوجه المشروع؟ لأن في بعض أمراء بني أمية من لم يكن مستقيما على الولاية، فهذا محتمل. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق.
خالف النص
عندي يا شيخ الرفع.
لا، ثم أخالف.
ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله: مرمات بين ضلف الشاة من اللحم.
ما بين مرمات ما بين
مرمات ما بين ضلف الشاة من اللحم، مثل منسات وميضات، الميم محفوظة.
يعني مكسورة. ايش بالاثر علق؟
ويونس هو ابن
تراب. شوف نعم الاثر.
قد أخرج يا شيخ.
باب إخراج الخصوم ترجمه.
قوله: باب إخراج الخصوم أهل الريب من البيت من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث في كتاب الأشخاص، وقال فيه: المعاصي بدل أهل الريب. وساق الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة، وتقدم شرحه مستوفا في أوائل باب صلاة الجماعة. وقوله في آخر الباب: قال محمد بن يوسف.
نعم.
قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله: مرمات ما بين ضلف الشاة من اللحم، مثل منسات وميضات، الميم المخفوضة. وقد تقدم شرح المرماتين هناك. ومحمد بن يوسف هذا هو الفربري راوي الصحيح عن البخاري، ويونس هو ابن بياض، ومحمد بن سليمان هو أبو أحمد الفارسي،
راوي التاريخ الكبير عن البخاري وقد نزل الكربري في هذا التفسير درجتين، فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخاري رجلين أحدهما عن الآخر، وثبت هذا التفسير في رواية أبي ذر عن المستملي وحده، وقوله مثل منسات ومضاد، أما منسات بالوزن الذي ذكره بغير همز فهي قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى تأكل منسأته، وقال الشاعر إذا دببت على المنسات من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل، أنشده أبو عبيدة ثم قال فبعضهم يهمزها فيقول منسأته، قلت وهي قراءة الباقين بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فسكن الهمزة، وفيها قراءات أخر في الشواذ والمنسات العصا اسم آل من أنسأ الشيء إذا أخره، وقوله الميم المحفوظة أي في كل من المنسات والمضاد، وفي المضاد اللغات المذكورة.
خلاص
أي هذا الباب في بيان إفراد الأصول أي أهل المقاسمات الإجراء وأهل الريب بكسر راء جمع ريب وهي تهمة، والناصي وقول بعد معرفة أي بعض شهرت بذاته يعني لا يتجسس عليه، وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران لأجل مجاهرة المعاصي، وقد ذكر في الأشخاص باب الإخراج والمعاصي والبيوت بعد معرفة، وقد أخرج عمر أبو أبي بكر حين ناحت ثم ذكر الحديث الذي ذكر هنا ومضى الكلام فيه مستوفيا ومستوفي، وقال المحدث إخراج أهل الريبة والمعاصي من دورهم بعد
من دورهم
بعد المعرفة بهم واجب على الإمام لأجل تأذي من جاوره ومن أجل مجاهرة بالعصيان، وإذا لم يعرفوا بعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم لأنه من التجسس الذي نهى الله عنه، وقيل ليس إخراج أهل المعاصي بواجب، فمن ثبت عليه ما يجب الحد أقيم عليه.
بمناسبة الحديث الباب مناسبة الحديث
مطابق مترجم من حيث إنه بلغ من معناه، فإن فيها الإخراج من البيوت وفيها إحراز بالناس إسماعيل هو بن أبي أوس وأبو الزناد الزاي والنون عبد الله بن زكوان بن زكوان والأعراج عبد الرحمن بن حرمز، ومضى الحديث في الأشخاص
الأشخاص
وقبله في الصلاة وفي باب الصلاة الجماعة، ومضى الكلام فيه قوله يحتفظ ويروى يحطب بالتشديد أي يجمع الحطب أي يجمع الحطب، قوله ثم أخالف إلى الرجال أي آتيهم أي أخالف مشتغلين بالصلاة قاسدا إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة، وأحرف عليهم قوله عرقا بفتح العين المهملة وسكون الراء وفي العرق التي أخذ عنه أو أخذ عنه أهلا قوله أو نغمتين
خلص كانوا أخذه من كونه يحرقهم لكن ما هو واضح
في كلام
نعم
يقول وفي الحديث أن من طلب بحق فاختفى أو تمنع في بيته مطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم، والحديث سبق في الجماعة
نعم أقول هو ظاهر لأن أحرق عليهم ظاهر معهم، أما إذا قال فأحرق بيوتهم فربما يقول إن يلزم من تحريق بيوتهم أن يخرجوا. على كل حال لا شك أن إخراج الخصوم يعني ذوي المخاصمات وأهل المعاصي من البيوت بعد المعرفة أمر لا بأس به إذا رأى الإمام، لأنه قد يكون صاحب هذا البيت صاحب معاصي صاحب ريب تهم يأتي النساء وأهل الفسق والفجور فيخرج ولا حرج من ذلك، هذا ما الترجمة، سواء كان هذا الحديث شاهدا لها أم لم يكن
فإن قواعد الشريعة تقتضي ذلك، أن لا يبقى من هو في ريبة وأهل خصوم وصاحب خصومة أن يبقى في البيوت بين الناس، لأن لما في ذلك ما ضرر. والحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك إلا على سبيل التحذير من التخلف، وفيه دليل على أن المحتسب الهيئة رجل الهيئة إذا تخلف عن صلاة الجماعة من أجل إقامة الناس في صلاة الجماعة وإدخالهم في المساجد فإنه لا بأس به، لقوله ثم أخالف إلى قوم أو إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفيه أيضا أن من هؤلاء المتخلفين الذين يتخلفون عن هذا الكسب العظيم الصلاة الواحدة في 27 درجة، من هؤلاء من إذا ذكر لهم شيء زهيد في الدنيا تسابقوا إليه، ولهذا أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار لأنه لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو لمعتين حسنتين لشهد العشاء. العرق العضل الذي ليس فيه لحم سمي عرقا لأنه يتعرق يعني يتتبع ما فيه فيؤكل. وأما المعتين ففسرهما البخاري بقول ما بين ضف الشاة من اللحم، ما بين ضلفي الشاة من اللحم، المعنى لو يجد شيئا يرمى في السوق ولا يقضه به فإنه يتبعه ويتخلف عن الجماعة وهي ولها 27 درجة. نعم سليم.
الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة الله وفيه ناس خداء الله ودان الله وإياه
هذا أعرف الحال اجتهاد والمجتهد يخطي ويصيب. على كل حال عندهم اجتهادات لكن هذا اجتهاد ليس بصواب، المجتهد قد يخطئ وقد يصلي. والصحيح أن من لم يصلي لا في البيت ولا في المسجد أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه لا يجوز أن يغسل إذا مات ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين، بل يرمى في زبالة ويدفن لئلا يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. نعم.
إخراج على سبيل
التعريض
ولا إخراج فردي؟
لا، إخراجهم من المكان هذا، من مكان الريب. ما يسكنون في هذا المكان. يجعلهم مكان آخر يحرصون فيه.
يعني هذا مسألة
الإمام
هذه
ممكن. مسألة الإمام
يعني.
أي
مسألة
الإمام؟ الإمام أو نائب.
أن
يدبر لهم يخرجهم من بين البيوت ثم يؤمن لهم بيوتا يحرسون فيها.
قد تقول هذا ليس عفوز
هذه حماية ما نخلي حتى لو سكن في مكان آخر وجدنا أنه باق على ما هو عليه من الريبة فنخرجه، وهو في هذه الحال سوف يعرف الأمر، ربما يتوب من هذا التعزير أو ربما كما قلت لك يجعل لهم بيوت خاصة ويحمون فيها. نعم. تحذيرا منهم لا بأس.
شيخ في كتاب الأذان كلام. في كتاب الأذان في كلام على هذا.
كلام على إيش؟
على هذا الحديث.
مناسبة الترجمة. وش
يقول؟ قال ابن حجر. وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل، وترجم عليه البخاري في كتاب الإشخاص وفي كتاب الأحكام باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة، يريد أن من طلب منهم بحق
فاختفى أو امتنع في بيته لددا ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها.
يعني لا بحث وجهه توجيه طيب. نعم. ها؟
وإذا تاب
يبقى. نعم. إذا تاب من المعاصي رجع.
باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا.
نعم هذا واضح أنه يجوز الإمام أن يمنع أهل المعاصي والإجرام من الكلام مع الناس وأن يأمر بهجرهم لما في ذلك من المصلحة، أما إذا لم يكن مصلحة فإن الأصل في هجر المؤمن أنه حرام، لا يحمل المؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام. فإذا علمنا أو غلب على ظننا أن في هجرهم مصلحة هجرناه، كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه فإنهم لما هجروا حسنت حالهم وتابوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا. أما إذا كان الهجر يكون سببا للنفور والبعد عن أهل الخير وعن قبول الخير